بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ووفاء عبد الحميد البريكان وناصر بن عبد الله الحسيني وحصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 5. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بين يديكم كتاب العلوم في ثوبه الجديد. تدور أهداف العلوم على أهداف سامية نبيلة، وأهمها على الإطلاق تعرف الخالق العظيم، فالمخلوق يدل على وجود الخالق العظيم، كما يدل أيضا على صفاته التي منها القدرة والعلم والحكمة والرحمة والجود. ثم يأتي بعد ذلك التزود بالمعارف والمهارات اللازمة للحياة، والتفاعل الإيجابي مع البيئة، واكتساب العادات الصحية السليمة. ولكي تتحقق تلك الأهداف، لا بد من تضافر جهد الطلاب والطالبات مع جهد المعلم والمعلمة والبيت. أخي الطالب، أختي الطالبة، من المفيد أن تصطحبوا كتاب العلوم أثناء الحصة وتستفيدوا منه، فقد صيغت معظم موضوعاته على اعتبار أنكم ستحاولون الوصول إلى الفكرة بأنفسكم وتجرون الأنشطة العملية اللازمة لذلك، كما أنه يحوي رسوما وصورا توضيحية، ونطمع في أن تكون الكتب المدرسية نواة لمكتبة خاصة بكم تفردون لها رفا من رفوفها، وتضيفون إليها بعض الكتب والمجلات العلمية التي تختارونها عند زيارتكم لإحدى المكتبات. وستلاحظون وجود بعض الفقرات التي وضعت من أجل تغذية ميولكم العلمية خارج المدرسة، لأن من أثمن ما يحققه تعليم العلوم إغراء المتعلم والمتعلمة بالعمل وتنمية حبه في أنفسهم. صفحة 5. أخي المعلم وأختي المعلمة، يحتاج الطالب والطالبة إضافة إلى تعلم المعارف إلى أن يتدربوا على المهارات اللازمة للتعلم، وتشمل بالطبع المهارات العملية ومهارات التفكير العلمي، كما يجب أيضا رعاية الميول الموجبة وتغذيتها، ويتوقع أن يتم ذلك في جو يكون فيه الطالب والطالبة محور التعلم، فهم الذين يجرون الأنشطة ويثيرون التساؤلات ويحاولون الوصول إلى الإجابة عنها، ودور المعلم والمعلمة تسهيل فرص التعلم أمامهم. من المتوقع ألا تتوفر بعض الأدوات اللازمة لإجراء بعض الأنشطة المقترحة في كتاب الطالب والطالبة، أو تكون الظروف غير ملائمة، ومن المتوقع أيضا أن يحاول المعلم والمعلمة إجراء تلك الأنشطة بأدوات ومواد بديلة، فإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن يمارسوا أسلوبا استقصائيا في الوصول بالطلاب والطالبات إلى المعرفة، ويجتنبوا تقديم المعلومة جاهزة لهم. أخي ولي أمر الطالب والطالبة، لا يغيب عنكم أن من أجل أهداف التعليم تنمية مهارات الطالب والطالبة ورعاية ميولهم، وهذا يتم بمساهمة فعالة من البيت في المساهمة في متابعة نمو الطالب والطالبة، وإعطائهم فرصا أكبر للتعلم من خلال توفير مكتبة علمية خاصة بهم، وتوفير مجموعة من الأدوات والعدد وزاوية خاصة يمارسون فيها هواياتهم العلمية، كما أن من المهم استثمار المشاريع الترفيهية التي تزاولها العائلة مثل الرحلات البرية والبحرية في تعويدهم ممارسة السلوك التعلمي، كما ينبغي عند مراجعة دروسهم عدم الاقتصار على تلقينهم المعارف. صفحة 6. الرموز المستخدمة في كتب العلوم ومدلولاتها نشاط عملي يرمز إلى الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب وتكوين الحقائق والمفاهيم العلمية التي يتضمنها المقرر، ومنها ما يقوم به الطلاب والطالبات فرادى أو في مجموعات، ومنها ما يقوم به المعلم والمعلمة بمساعدة بعض الطلاب والطالبات حسب نوع النشاط والإمكانات المتاحة. نشاط مسلل يرمز إلى الأنشطة المسلية، وهي أنشطة اختيارية يقوم بها الطلاب والطالبات ذوي الميول العلمية خارج المدرسة، وذلك لمقابلة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، وقد يرى المعلم والمعلمة حث الطلاب والطالبات على إجرائها ومناقشة نتائجها مع الطلاب والطالبات الذين قاموا بها. سؤال للتفكير يرمز إلى أسئلة التفكير، وهي لنواح علمية متعلقة بموضوع الدرس يطلب من الطلاب والطالبات التفكير فيها ووضع تصور علمي لحلولها بقصد الإثارة العلمية وتدريب التلاميذ والتلميذات على الأسلوب العلمي في التفكير واتجاهاته ومهاراته. مشكلة تحتاج إلى حل يرمز إلى مشكلة معينة متعلقة بالموضوع تهدف إلى عصف أذهان التلاميذ والتلميذات باستخدام أسلوب حل المشكلات في التعليم بشكل مبسط. صفحة 7. مهارة عملية يرمز إلى المهارة العملية، وهي النواحي العلمية والفنية المطلوب مراعاتها عند إجراء التجارب والأنشطة العلمية. إسعافات يرمز إلى بعض المهارات العملية في الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقوم بها الطالب أو الطالبة في حالة حدوث بعض الظروف الطارئة، والتي يمكن أن تساعد بمشيئة الله في إنقاذ المصاب ونقله بطريقة سليمة إلى أقرب مستشفى ولا تدخل في التقويم. أتعلم بنفسي يرمز إلى الأنشطة البحثية، وهي مقالات قصيرة لمواضيع صغيرة متعلقة بالدرس يبحث الطالب والطالبة عن إجابات لها من مختلف المصادر المتاحة لهم، وتهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة وكيفية معالجتها، كما تنمي لديهم مهارة البحث عن المعلومة وتجعل من الطالب والطالبة محورا للعملية التعليمية، حيث يقومون بأنفسهم بعملية التعلم، كما تهدف إلى فتح عملية التعليم على المجتمع. معارف إضافية يرمز إلى المعارف الإضافية، وهي معلومات أوسع حول موضوع الدرس للإطلاع والثقافة العلمية فقط دون مطالبة الطلاب والطالبات بدراستها. نتذكر أن يرمز إلى معلومات موجزة لها علاقة بموضوع الدرس سبق للطالب والطالبة دراستها في سنوات سابقة أو في مواد أخرى، أو أنها معلومات عامة تخدم الدرس وقد تمت الاستفادة من كتب العلوم المطورة والمعدة من قبل لجنة تطوير مقررات العلوم بمكة المكرمة في بعض من المصورات والنشاط المسلي والأسئلة التقويمية. الوحدة الأولى الوراثة صفحة 12 الفصل الأول الخلية وعلاقتها بالوراثة. سبق أن درسنا في الصف الأول المتوسط تركيب الخلية وكيفية اكتشاف أن جسم المخلوق الحي مكون من خلايا، ولعلنا نتذكر أن أكثر أجزاء الخلية وضوحا هي النواة، وأنها مركز السيطرة على وظائف الخلية وصفاتها، حيث أودع فيها الخالق عز وجل مفاتيح أعظم أسرار الحياة، وهي الصبغيات أو الكروموسومات. فما هي الصبغيات وما دورها وما علاقتها بالوراثة؟ هذا ما سوف ندرسه في هذا الفصل، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1. نعرف الصبغيات ونحدد مما تتركب. 2. نحدد العلاقة بين المورثات والصبغيات. 3. نحدد العلاقة بين المورثات والصفات. 4. نقارن بين الانقسام الاختزالي والانقسام غير المباشر. 5. نتتبع مراحل تكون الأمشاج والجنين. صفحة 13. الصبغيات ما هي وما دورها؟ قبل أن ندخل في دراسة علم الوراثة ومصطلحاتها، لا بد أن يكون لدينا تصور واضح عما نتحدث عنه. فلنتخيل أننا حصلنا على خلية من خلايا جسم الإنسان منفصلة عن الجسم، ثم استطعنا إخراج النواة من داخل الخلية، وبعد ذلك فتحنا هذه النواة. سنجد بداخلها شبكة متراصة من الخيوط الدقيقة أشبه ما تكون بكرة الصوف الملفوف. إذا فرضنا هذه الشبكة وأبعدنا خيوطها عن بعضها، سنجد أننا حصلنا على خيوط دقيقة تسمى بالخيوط الصبغية أو الكروموسومات. والخيط الصبغي الواحد يتكون من خيطين متماثلين في الشكل والطول، ويرتبطان معا في نقطة واحدة. ويتركب الخيط الصبغي من مادة كيميائية هي الحمض النووي التي تسمى اختصارا بالإنجليزي DNA، وشكله يشبه السلم الملفوف. صفحة 14. تخيل أننا حصلنا على نموذج لسلم وأمسكناه من الأعلى والأسفل، وقمنا بإدارة أعلاه باتجاه دوران عقارب الساعة وإدارة أسفله عكس دوران عقارب الساعة. سنحصل على شكل سلمي حلزوني منضغط يشبه تركيب الحمض النووي. دور الخيط الصبغي الكروموسوم. الخيط الصبغي مكون من عدد كبير جدا من المورثات، ويتراوح عدد المورثات في الخيط الصبغي بين 1,000 و10,000 مورث، وذلك حسب طول الخيط الصبغي. والمورثات هي عبارة عن أجزاء من الحمض النووي مركبة بشكل دقيق، وكل مورث من هذه المورثات يحتوي على معلومات تحدد صفة وراثية واحدة. فمثلا هناك مورث يحدد لون الشعر، وآخر يحدد شكل الأنف، وثالث يحدد شكل العين، وهكذا. وقد تشترك عدد من المورثات في تحديد صفة واحدة. فدور الصبغيات هو نقل الصفات الوراثية من خلية إلى أخرى ومن جيل إلى آخر. نتذكر أن مصطلح خيط صبغي هو ترجمة لمصطلح كروموسوم، والصبغيات جمع الخيط الصبغي، والمورث جمعه مورثات ترجمة لمصطلح جين GENE. سؤال للتفكير: ما الحكمة من كون الصبغيات متراصة تماما وملتفة على شكل شبكة داخل النواة؟ ولماذا لا يكون كل خيط صبغي لوحده؟ صفحة 15. معارف إضافية. في أنوية خلايا كل مخلوق، طبعا أنوية جمع نواة، في أنوية خلايا كل مخلوق حي يوجد عدد محدد ثابت من الصبغيات، ولا يزيد أو يقل إلا في حالات مرضية نادرة. وهناك مخلوقات لديها عدد كبير من الصبغيات، كما أن هناك من لديه عدد قليل. وهذا جدول ببعض المخلوقات مع بيان عدد صبغيات كل منها. فذبابة الخل عدد صبغياتها 8، الغوريلا 48، البعوض 6، القط 38، البقر 60، البصل 16، الفأر 40، الحصان 64، الذرة 20، الجرذ 42، الحمار 66، الطماطم 24، الأرنب 44، الكلب 78، البطاطس 48. انتقال الصفات الوراثية عبر انقسام الخلايا. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الآية 2 من سورة الإنسان. تبدأ حياة كل مخلوق حي على هذه الأرض مهما كان كبر جسمه وتعقيد تركيبه بخلية واحدة. فالإنسان يبتدئ تكوينه بخلية واحدة ملقحة، ولكن المولود بعد حوالي 9 أشهر يتكون من بلايين الخلايا ذات الوظائف المتعددة. سؤال للتفكير: ما مصدر الخلية الأولى التي بدأ بها جسم الإنسان؟ كيف تتحول الخلية الواحدة إلى هذا العدد الضخم من الخلايا؟ صفحة 16. تكوين الأمشاج: إن التكاثر الجنسي في المخلوقات الحية مرتبط بانقسام الخلايا التناسلية واندماج نواتج هذا الانقسام، فمبيض الأنثى يحتوي على خلايا تناسلية، يوجد في نوات كل منها عدد زوجي من الصبغيات 46 كروموسوم كما في الخلايا الجسدية التي تحمل صفات الأم، وكذلك الأمر عند الذكر في الخلايا التناسلية في الخصية، حيث تحمل الصبغيات في الخلايا التناسلية الذكرية صفات الأب. وكما ذكرنا سابقا فإن كل خيطين صبغيين متماثلين يرتبطان معا في نقطة، وعملية انقسام الخلية التناسلية لإنتاج الأمشاج عملية طويلة وتمر في عدة خطوات وفي أكثر من مرحلة، ويمكن أن نوجز أبرز ما يحدث في عملية انقسام الخلية التناسلية بما يلي: 1- تنفصل الخيوط الصبغية المتماثلة عن بعضها. 2- تنقسم الخلية إلى خليتين، كل خلية تحتوي على 23 خيط صبغي، وذلك في عدة خطوات. ولأن هذا الانقسام الذي يحدث في الخلايا التناسلية يختصر أو يختزل عدد الصبغيات صفحة 17 إلى النصف، سمي بالانقسام الاختزالي، والهدف منه إنتاج الأمشاج الذكرية والأنثوية. وتسمى الخلية التناسلية الذكرية بالحيوان المنوي، وأما الخلية التناسلية الأنثوية فتسمى البويضة أو البويضة. وعند اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة يرتبط كل خيط صبغي آت من الحيوان المنوي مع مثيله الآتي من البويضة، وتسمى الخلية الناتجة عن اتحادهما باللاقحة. نتذكر أن تسمى الخلايا التناسلية البويضة والحيوان المنوي بالأمشاج، ومفردها مشيج، وهو مصطلح ورد ذكره في القرآن الكريم. هل تتذكر آية ورد فيها ذكر الأمشاج؟ والأمشاج ترجمة لكلمة جميت GAMETE، أما اللاقحة فهي ترجمة لكلمة زايغوت ZYGOTE زايغوت. صفحة 18. تكوين الجنين. قال الله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون الآيتان 13 و14. عندما يتحد الحيوان المنوي مع البويضة لتكوين اللاقحة، فإن صبغيات الحيوان المنوي تحمل صفات الأب، وصبغيات البويضة تحمل صفات الأم، وبذلك تجتمع صفات الأب والأم معا في اللاقحة. تبدأ اللاقحة في الانقسام إلى خليتين، والخليتان إلى 4، والأربع إلى 8، وهكذا إلى أن يتكون الجنين وينمو. ويلاحظ أن الانقسام في هذه الخلايا والتي تسمى بالخلايا الجسدية الهدف منه زيادة عدد الخلايا، فلا يحدث فيه اختصار لعدد الصبغيات، ويسمى انقسام الخلايا الجسدية بالانقسام غير المباشر، لأنه يمر بخطوات ومراحل طويلة إلى أن تعطي الخلية الواحدة خليتين بهما نفس عدد الصبغيات في الخلية الأصلية. أما الانقسام في الخلايا التناسلية فيهدف إلى اختصار عدد الصبغيات في الخلية إلى النصف، تمهيدا لاتحادها مع الخلية الأخرى لتعطي خلية تحوي العدد الأصلي من الصبغيات. سؤال للتفكير: ما الذي سيحدث لو كان انقسام الخلايا التناسلية انقساما غير مباشر؟ وما الذي سيحدث لو كان انقسام الخلايا الجسدية انقساما اختزاليا؟ صفحة 19. معارف إضافية: هناك نوع ثالث من انقسامات الخلايا ويسمى الانقسام المباشر، وهو نادر مقارنة بين النوعين السابقين، ويحدث في بعض المخلوقات الحية الأولية، وتقل الإشارة إليه في المراجع العلمية. انقسام الخلايا غير المباشر. نشاط عملي: نضع بصلة في كأس فيها ماء بحيث يغطي الماء الثلث السفلي للبصلة، ونتركها في مكان أمين عدة أيام إلى أن تنبت لها جذور ويصبح طول الجذور ما بين 1.5 إلى 2 سنتيمترا. نقطع الجذور بواسطة ملقة نظيف ونضعها في أنبوب يحتوي على محلول صبغة الكارمين، ثم نسخن المحلول ببطء إلى أن يغلي، ندعه يغلي لمدة 4 دقائق، نضع أحد الجذور على شريحة زجاجية نظيفة ونقطعه على بعد 2 مليمتر من طرفه بواسطة شفرة، ونستبعد الأجزاء الأخرى، نضيف نقطة صغيرة من محلول الصبغة إلى الجذر المقطوع ونهرسه بواسطة إبرة تشريح، نغطي الشريحة بغطاء شريحة زجاجي ونضغطها برفق، نضع الشريحة تحت المجهر ونبدأ الفحص. نحاول خلال الفحص ملاحظة ما يلي: مشاهدة بعض الصبغيات إن أمكن، وتتبع بعض مراحل الانقسام. صفحة 20: المراحل التي يمر بها تكوين الجنين في الرحم. في الشهر الأول، الأسبوع الأول، يتم تلقيح البويضة بحيوان منوي واحد لتكوين اللاقحة أو ما يسمى بالبويضة المخصبة، وخلال 40 ساعة تصبح 4 خلايا، وبعد 80 ساعة تصبح 32 خلية. الأسبوع الأول من الشهر الأول ما بين اليوم 5 و7 تلتصق اللاقحة بجدار الرحم، وقد أصبحت تشبه ثمرة التوت الصغيرة. قطر اللاقحة هنا 0.25 ملليمتر، تستمر في النمو إلى أن تصل إلى 0.5 ملليمتر. في الأسبوع الثاني من الشهر الأول تتكون العلقة وتستمر في النمو، حيث يكون قطر العلقة 1.5 ملليمتر. في الأسبوع الثالث من الشهر الأول تستمر العلقة في النمو ويكتمل نمو المشيمة، وفي نهايته يصبح طول العلقة 6 ملليمتر، بينما في الأسبوع الرابع من الشهر الأول تتكون المضغة، وهي كتلة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم يبدأ تكون الأجهزة شيئا فشيئا، وفي نهاية الأسبوع الرابع يصبح طول المضغة 7 مليمترات. الشهر الثاني، الأسبوع الخامس، يبدأ تكون العظام والعضلات، ويستمر ذلك خلال الأسبوعين 5 و6. فمنذ اليوم 32 يستمر النمو بمعدل 1 ملليمتر يوميا، بينما في الأسبوع السابع من الشهر الثاني تكتسي العظام بالعضلات، وفي نهايته يصبح طول الجنين 1.5 سنتيمتر. في الأسبوع الثامن من الشهر الثاني يمكن معرفة جنس الجنين طبيا في هذه المرحلة فقط، حيث يستمر الجنين في النمو إلى أن يصل 2.3 سنتيمترا. الشهر الثالث، الأسبوع التاسع إلى نهايته يستمر النمو وتكامل العظام والحواس، وفي نهاية الأسبوع 12 يمكن للجنين أن يحرك شفتيه ويمص أصابعه، ويأخذ الجنين شكله الإنساني المميز. الآن في الشهر الرابع، الشهر بأكمله تتحرك عضلات وجه الجنين ويصبح وزنه 3/4 أوقية، يعني 75% من الأوقية، وتتكامل حاسة السمع، ويبدأ الجنين بسماع الأصوات من داخل البطن وخارجه ويتأثر بها أيضا. في الشهر الخامس، حيث الأسبوع 17، فمنذ اليوم 55 يستمر النمو بمعدل 0.5 ملليمتر يوميا إلى نهاية الحمل، وفي الشهر 9 إلى نهايته يصبح الطول 450 ملليمترا، والوزن 3800 جرام، والعمر 266 يوما منذ يوم التلقيح، وتتم بنهايته الولادة. ملاحظة: هناك اختلاف من جنين إلى آخر في الطول والوزن، وهذا الجدول الذي ذكرناه يمثل المتوسط. وفي صفحة 21 أمامي صور تمثل مراحل تطور نمو الجنين في بطن الأم، حيث الصورة الأولى تمثل جنينا عمره 4 أسابيع ولا يبدو له شكل واضح، بينما في الصورة الثانية جنين عمره 5 أسابيع بدأت تظهر فيه أشياء واضحة كاليدين والعين والرأس وشيء من الأطراف. في الأسبوع السادس يعني الأطراف وضحت، وتقريبا وضحت أكثر مما كانت عليه في الأسبوع الخامس. وفي الصورة الرابعة عمره 7 أسابيع بدأ الجنين يتضح أكثر، وفي الأسبوع السابع بدأ الهيكل العظمي للجنين، وفي الصورة السادسة جنين عمره 12 أسبوعا. في صفحة 22 أمامنا أيضا 3 صور، جنين عمره 12 أسبوعا وآخر عمره 18 أسبوعا يضع إصبعه في فمه، يمص إصبعه وتضحت تماما الأصابع والأنف والعين والفم واللحية، وتقريبا بدأ فيه كل شيء يتضح. وفي الصورة الأخيرة تبين لنا وضع الجنين في الرحم قبل الولادة، حيث انقلب رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى. صفحة 23 أسئلة. السؤال الأول: ما هي الصبغيات وأين توجد ومما تتألف؟ السؤال الثاني: ما علاقة الصبغيات بالوراثة؟ السؤال الثالث: بالنسبة للإنسان ما عدد الصبغيات في كل مما يلي: خلية غير تناسلية، أحد الأمشاج، اللاقحة، الخلية الناتجة عن انقسام اللاقحة. 4. تكمن أهمية الانقسام الاختزالي في: ألف حفظ النوع، باء نمو اللاقحة، جيم مضاعفة عدد الصبغيات، دال الجواب الصحيح غير وارد. 5. نقارن بين الانقسام الغير مباشر والانقسام الاختزالي من حيث نوع الخلايا التي يتم بها الانقسام، ومن حيث الأهمية، ومن حيث عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة عن الانقسام.
نهاية الوجه الأول.